إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لقد جعل الله تبارك وتعالى خصيصة هذه الملة هي الولاء والبراء. سبحانه وتعالى جعل خصيصة هذه الملة التي هي ملة التوحيد والتي هي دين الإسلام الذي يتزيل به العبد عن سائر الأديان التي لا تعد دين، إذ أن الدين عند الله هو الإسلام، وكل من رضي غير الإسلام أو اتخذ غير الإسلام دينا فمردود عليه. فالإسلام خصيصته التي تميزه، وخصيصته التي تبين حقيقته، وخصيصته التي هي جوهره. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذه الخصيصة، هذا المقام إذا تحقق في القلب، إذا نضح به الدين، كان عنوان أو كان المقابل أو كان هذا دليل أن الدين في القلوب. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى في كثير من الآية عنوان هذه الملة وعنوان وصفة أهلها وخصيصتهم التي تميزهم، ليس الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، وإن كان هذا أيضا من الخصائص، لكن الخصيصة الجوهرية هي الولاء والبراء. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار براء، رحماء بينهم ولاء. وهذه الآية العظيمة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، إن تخلفتم عن الدين فسيأتي الله عز وجل بقوم عندهم جوهر الدين وعندهم الخصيصة التي تميزهم وتجعلهم من أهل الدين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لماذا يكون في هذا المقام العالي؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أذلة على المؤمنين ولا أعزة على الكافرين. انظر، أول خصيصة تميزهم وأول بيان لجوهر أمرهم الذي قدم الله عز وجل عند ذكرهم بأنه يحبهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بل شدد الله تبارك وتعالى وبين للأمة أن أمر الولاء والبراء هو إقامة للدين أو مضيعة له. فقال عز من قائل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طب ومن يفعل ذلك؟ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، وإن صلى وإن صام وزعم أنه مؤمن، وإن صلى وإن صام وزعم أنه مؤمن. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وشدد عز وجل فقال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. منهم؟ فإنه من النصارى ومن اليهود؟ نعم منهم. كل هذا وكثير في القرآن يدل على أن أمر الولاء والبراء هو خصيصة هذا الدين، الذي يجعل الإنسان لا حمية في قلبه إلا للإيمان، إلا لرب الدين ثم للدين ثم لأهل الدين، إلا لرب الدين ثم للدين ثم لأهل الدين. هذه مهمة جدا. لماذا أذكر بذلك؟ هذه حقيقة أنا أعلم أنها مستقرة ولو معلومة في وجداننا، لكننا قد لا نقدرها قدرها، ولكننا أيضا قد لا ننظر إليها بالقدر الذي ينبغي أن ينظر إليها به. إن كثيرا منا يعظم قدر الصدقة وقدر الصيام وقدر الصلاة والقرآن، وكل ذلك عظيم، لكن عندما تكون هذه الأشياء قد أخذت مكان ما ينبغي ألا يؤخذ مكانه، وقد وضعت في مقام ما لا ينبغي أن يجعل في مقامه، وهو الولاء والبراء، عندئذ تصبغ الأمة بصبغة أخرى، بالرغم من أنها قد تكون أمة متعبدة متنسكة، فتصير أمة من نسك، أمة تعبد بغير صبغة ولا تميز. فالأمة التي يضيع فيها الولاء والبراء أمة مائعة، أمة لا صبغة لها. وهذا أمر ينبغي أن يكون عندنا في وجداننا في أصول ديننا موضع العين من الرأس، لأن به نكون وبغيره لا نكون. لابد أن تفهموا عباد الله أن الله عز وجل هو الذي نظم الدين، وإن لم ننتظم على النظم الذي نظمه الله فلا دين لنا. فلم يجعل الله عز وجل للعباد أن يختاروا فيقولون: نحن نحب الصلاة فنحن نصلي، ونحن نحب القرآن فنحن أهل القرآن، فينظم كل منا دينه بحسب ما يتراءى له أو تستهويه نفسه أو يستطيع أن يفعله. الدين لا يخضع من ذلك. الدين ما شرعه الله عز وجل، الدين ما أمر الله به على الترتيب والنظم الذي نظمه. فأصل الأصول في دين الله هو الولاء والبراء، به تكون الحمية للحق، به يندفع العبد للدفاع عن الحق، به تصبغ الأمة صبغة التميز والتزيل عن سائر أمم الأخرى، لأن كل أمة أخرى سوى أمة الإسلام فهي من أمم الكفر. شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا، كل أمة سوى أمة الإسلام فهي أمة من أمم الكفر. ولا يزيل أمة الإسلام عن غيرها من الأمم إلا الولاء والبراء. هذا أمر لابد أن نتفهمه، هذا الكلام لابد أن نتفهمه فيما يتعلق بترتيب ديننا ونظمه، بحيث نعلم أن هذا أصل الأصول. ألا أن لا إله إلا الله هي كلمة من شقين، شق يتعلق بالولاء وشق يتعلق بالبراء، لأنها هي أصل الدين، ولأنها كلمة الملة وعنوان الإسلام، بها يدخل العبد الإسلام ولا يمكن أن يدخل بغيرها. لا إله إلا الله، إلا الله براء، كفر. لا إله كفر، لا إله براء وكفر، إلا الله إيمان وولاء. فكأنك تقول: أنا كافر بكل معبود سوى الله، ولا إيمان عندي إلا بالله. لخصت هذه المعاني هذه الكلمة الجامعة. لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت براء، براء. انظر، قد كانت لكم أسوة حسنة في قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إن عدتم عدنا إن استقمتم فنحن أولياؤكم وإن ضللتم على عبادة ما سوى الله فنحن براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. انظر إلى عنوان الملة لما دلنا ربنا عز وجل عن الأسوة فيما يتعلق بالثبات على الحق وما يتميز به الدين، وهذا الذي ينبغي أن يبحث عنه كل عبد في قلبه وفي فكره وفي دينه. إنا براء منكم، من منكم؟ كل ما سوى ملة الإسلام، كل ما سوى ملة الإسلام براء منكم ومما تعبدون. هذا الكلام لابد أن يكون عندنا بمثابة العين من الرأس فيما يتعلق بنظم الدين، لأن هذا هو أصل الأصول. وإذا استقام هذا الأصل عند عبد وجدت منه صبغة الحق، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقنون. عندما يكون العبد من أهل اليقين من أن الله إله واحد فينزله منزلته ربا وإلها دون ند أو شريك أو شبيه أو مثيل أو نظير، عندئذ يصبغ العبد بصبغة الإيمان ويكون من المسلمين الذين سماهم الله عز وجل. لا يكون من المسلمين الذين سماهم المجتمع، ولا يكون من المسلمين الذين سماهم سموا أنفسهم باختيار مسميات معينة. هذا الكلام كما قلت هام جدا لديننا، هام جدا كأصل من أصول ديننا، وهام جدا في واقعنا، هام جدا، لأن نتدارك أو نتفهم كثيرا من الخلط الذي يقع في أيامنا. لقد تعاطى الناس بعد ما يسمى بالثورة السياسة، وتعاطوا هذا الباب من باب الضرورة، ووجدوا أنفسهم مضطرين إليه اضطرارا لمغالبة شركاء الأرض أو شركاء الوطن لئلا يغالبوهم في دينهم فيقهروهم بما يرضى أولئك الذين نابذوا الإسلام، واتخذوا طرقا عقدية وتصورية ومسلكية غير الإسلام، وإن ادعوا أنهم على دين الإسلام. وهنا لابد الإشارة من أن كل عبد إن فك عنده رباط الولاء والبراء ستجد منه في دينه عجبا، فسيكون هناك الليبرالي المسلم والعلماني المسلم والاشتراكي المسلم واليساري المسلم والشيوعي المسلم. لماذا؟ لأنه جعل الإسلام مجرد عنوان أو كلمة أو اسم أو تعريف يكتب في الهوية أو البطاقة أو ما شابه. أما أن يكون الإسلام هو صبغة القلب التي تحكم القلب على نظم الولاء والبراء، فإن من اختار لنفسه فكرا وتصورا يترتب عليه مسلكا بعيدا عن الإسلام وبعيدا عن الولاء والبراء، فإنك ستجد بالرغم من تسميه وحرصه على التسمي بالإسلام إلا أنه من حيث الحقيقة والمضمون والجوهر أبعد ما يكون. فتجد المسلم يستهزئ، وتجد المسلم يطعن، وتجد المسلم يستخف، وتجد المسلم يحارب كل ما هو إسلامي، سواء كان في فكر أو شريعة أو نظم أو أشخاص وأعيان. فوجدوا في أنفسهم الجرأة الشديدة دون غضاضة أو حرج لما حوته قلوبهم من فراغ أو لما فرغت قلوبهم من ذلك النظم الذي هو أصل الدين وهو الولاء والبراء، فلما تحللوا من هذا القيد وجدت منهم العجب فتجرأوا وتبجحوا وطعنوا واعتدوا وما يجدوا في أنفسهم من ذلك حرج. لماذا؟ لأنهم جعلوا الإسلام مجرد كلمة وفقدت القلوب ذلك النظم وانتفت من وجدانهم ومن عقائدهم تلك الصبغة، الصبغة الربانية القائمة على الولاء والبراء، فعندئذ ولم يجدوا غضاضة أن ينطلقوا مع ما ينطلقون إليه. هذا عند القوم الذين من أول الأمر أقاموه على العوج، هذا عند القوم الذين من الأصل أقاموه على البراءة من البراء فضلا عن الولاء. لكن عند القوم الذين يعلنون الولاء والبراء ويعلنون التمسك بالدين ويعلنون أنه من أهل السنة والإسلام، فإن البلية تكون أعظم عندما تغيب لغة الولاء والبراء وتصير باهتة وتخفت حرارتها بسبب علو لغة أخرى وهي لغة الديمقراطية والسياسة. أبرأ إلى الله من الديمقراطية والسياسة، أبرأ إلى الله أمام الخلق بعد الله من الديمقراطية والسياسة كنهج. لقد أشرنا على الخلق أن يستخدموها ضرورة وأن يتعاملوا معها كالميتة الذي يأكلها الآكل لسببين: لدفع الهلكة عن نفسه يأكلها بشرطين، يأكلها بشرطين: أن يدفع الهلكة عن نفسه وأن يكون متأففا يطلب الساعة التي يتخلص من تناولها. أما أن يتلذذ بها وأن يأكل الميت تلذذا فهذا عنوان أن الغيرة القلبية وأن الولاء والبراء وأن الصبغة الإيمانية قد باهتت في قلبه، قد باهتت في قلبه. نحن الآن نرى الناس الذين كانوا يشار إليه بالبنان، الناس الذين كانوا في وقت من الأوقات يرفعون راية الولاء والبراء أمام أمن الدولة وأمام الجيش وأمام الشرطة وأمام الحرب وأمام الأمن وأمام، بغض النظر أنا أتكلم على الراية، كانوا يرفعونها في أحاديثهم في خطبهم في كتبهم، سواء من الجماعة الإسلامية أو من الجهاد أو من السلفية أو من غيرهم. لما تسربت إليهم لغة السياسة وتعاطوها سنة والأخرى غابت عنهم وفطرت وانسحبت من أنفسهم ومن على ألسنتهم. الله أعلم بالقلوب، أنا كلامي لا يتعلق بالقلوب لأن القلوب إلى الله وحده، ولا أدعي أن يكون لي حق في كلمة فيما يتعلق بالقلوب، لكننا لنا الرخصة الشرعية أن تتكلم على ما تسمع وترى، فإن ذلك الظاهر الذي تنبني عليه الأحكام. فذاك عمر رضي الله عنه يقول فيما أخرج عنه البخاري: أيها الناس، انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يظهركم لنا. الوحي الذي كان يبين هذا منافق وهذا من أهل الجنة وهذا مغفور له، هذا الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي كان يخبر بالبواطن، كان يخبر بالبواطن. فحاطب ابن أبي بلتاع: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالباطن لهم الناس بقتله، بل لعلهم قتلوه نفاقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما في البواطن. انقطع الوحي الذي كان، أيها الناس انقطع الوحي الذي كان يبينكم لنا أو يظهركم لنا، أما الآن فمن أظهر خيرا قربناه وواليناه، وإن أبطن في سريرته سوء، ومن أظهر شرا عاديناه وباعدناه، وإن أبطن في سريرته خير. لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لنا الظاهر. إن من العجب العجاب أن يكون شيخك الذي كان يعلمك والذي كنت أجلس أمامه أو أسمع منه كالقزم من مارد يعلم الدين ويلقي القلوب ويلقي في القلوب الولاء والبراء ألا تسمع منه ولا من بطانته ولا من جماعته أيا كان جميع الاتجاهات. أنا لا ألمز في خطبة جمعة ولا أطعن بل أعلم وأنصح أن تهرب لغة الولاء والبراء وتحل محلها لغة الديمقراطية والسياسة. ونحن نريد مصرا ديمقراطية ونحن نريد نظاما ديمقراطيا ونحن ندافع عن الشرعية ورئيس جاء بالديمقراطية. هذه لغة أنتم تعاطيتموها للضرورة. لماذا تتكلمون عن الميتة وكأنها هي الأصل وكأننا سنأكل بعد قليل المزكى للضرورة وسيصير تناولنا وطعامنا من الميتة أصل؟ حتى أن الناس لم تعد تتكلم عن الجهاد ولا عن الولاء ولا عن البراء. هذه أمة لن تقوم لها قائمة إلا بالدعوة والجهاد. أقسم بالله على ما تعلمت من دين الله لن تقوم لأمة المسلمين قائمة في مصر أو غيرها إلا بالدعوة والجهاد. دعوة على الولاء والبراء، دعوة على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، تبعث على أن يجاهد المؤمنون. وهذا ما بينه الله عز وجل في هذه الآية الجامعة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. دعوة تنشئ هذا الصف صاحب العقيدة النقية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، ونسأل الله عز وجل ألا يلوثنا بلوثة الديمقراطية والأحزاب والسياسة، ونسأل الله أن ينقينا له عز وجل وأن يبرئنا من كل ما يلوث علينا ديننا. أسأل الله لي ولكم الصلاح في الدين والدنيا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن النفس والقلب إن لم تشغله بالحق انشغل بالباطل دون شاغل. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل دون شاغل. إذا أنت لابد أن تبذل من الجهد في إشغال النفس بالحق. إن لم تتعهد دينك وقلبك بحيث لا يتسرب منه حمية الحق ولا تمحى منه كلمة الإيمان التي يكتبها الله في قلبك عند ولائك وبرائك على الحق، ولا يفرغ من الإيمان الذي يرضي الله، إن لم تهتم بقلبك وتتعاهد، إن لم تعاهد الإيمان وتراقب قلبك وتراقب وجدانك تسربت إليك الفتن وتسربت إليك الصبغات الأخرى وتسربت إليك الصبغات الأخرى وجدت نفسك قد مالت نفسك إلى ما لا يصح. إن تحامينا الآن وتصارعنا السياسي يجعلنا نصحح الأخطاء، نصحح الأخطاء بالرغم من أن ولاءنا وبراءنا وحمية الحق التي ينبغي أن تكون في قلوبنا تجعل كل منا ينبغي أن يقوم كالسيف لله عز وجل
أمام الخطأ ولو كان من أبي بكر. فالخطأ خطأ ولو وقع من أبي بكر، ليس من شيخك ولا من كبيرك ولا من إمام حزبك. إن علامات تصويب الخطأ وعلامات أن تبرد القلوب على فظائع تمس الولاء والبراء ولو بالتأويل، وظاهرها مشين، وأنت تلتمس لكبيرك عذر على حساب غيرتك في الحق، لذلك عنوان أن قلبك بارد في الحق، لذلك عنوان أن قلبك بارد في الولاء والبراء. لابد أن نعلم أننا مطالبون بأن نحب بعضنا بعض، وأن نعظم كبراءنا، وأن ننزلهم منزلتهم باسم الولاء والبراء، وليس باسم الفتنة بالأشخاص. إنني عندما أحترم شيخي وكبيري أيا كان، لابد أن نعلم أن هناك خيط رفيع بين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا وبين المولاة وإنزال الناس منزلتها. فإنني قد أعتذر بتعظيم كبيري وتصحيح خطأه وتصويب كل أمر من أمره وكل قول من قوله بدعوى أني أنزل الناس منزلتهم وأحترم الكبير وأحترم شيخي وأعرف قدر من علمني. يمكن أن أقع في اتخاذ حبري، في اتخاذ عالمي، يمكن أن أقع. الفارق بين هذا وذاك خيط رفيع. علمنا إياه الصحابة رضوان الله عليهم في أنهم كانوا إذا قاموا على بعضهم البعض في الحق مهما كانت المنزلة. فذاك عمر رضي الله عنه عندما وجد من حاطب أمرا، من حاطب ومن عمر سواء بسواء إلا منزلة عند الله. وما معنى سواء بسواء؟ حاطب مهاجري وعمر مهاجري، حاطب بدري وعمر بدري، سواء بسواء. ومع ذلك لما رأى عمر رضي الله عنه صاحب الولاء والبراء من حاطب أنه أرسل رسالة للكفار والمشركين في مكة ينبئهم ببعض أمر النبي متأولا، هو كان حاطب رضي الله عنه تأول في ذلك تأويلا، لكن عمر لم يرى في العمل إلا صورته السوداء التي تظهر جلية، وهو أنه يوالي الكفار على حساب المؤمنين. فصرح أمام النبي ولم يتجرأ على الإمام إلا أن يستأذنه، ولم يقتله بغتة ولم يغدر، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. انظر، بدري يقول لبدري، مهاجر يقول لمهاجر، دعني أضرب عنق هذا المنافق. لماذا؟ لأنه أخ تكفير، عمر أخ تكفير، لأن عمر دماغه مش مظبوطة. لا أبدا، لا والله، عمر من أئمة التقوى، عمر من المبشرين بالجنة، عمر أمير المؤمنين بعد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، عمر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا آخر، عمر رضي الله عنه الذي قال له النبي لو كان نبي بعد لكنت أنت يا عمر. عمر ليس تكفير وليس رأيه، إنما وجد أمرا لا يسكت عنه. لم يقل أخونا في الله وبدري وابن حلال وشيخ مهاجر ربنا يبارك له، الموضوع يعني مش كده. لم يكن عندهم تلك اللحوسة التي عندنا، ولم يكن عندهم تلك البزرة التي عندنا، بل كانوا في الحق كالسيف. لماذا؟ لأن قلوبهم صبغت صبغة عميقة بالولاء والبراء، ولم يكونوا يرجون إلا ثواب الله، ولم يكونوا يخشون أبدا إلا عقاب الله، ولم يكونوا كذلك يطعنون في الناس بالباطل، ولم يكونوا كذلك يهدرون قدر الخلق، بل كانوا ينزلون الناس منزلتهم دون أن تكون تلك المنزلة غالبة للدين والحق، غالبة للدين والحق. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. لماذا صرنا بهذه البزرة؟ ولماذا عباد الله الموحدين؟ لماذا عباد الله أهل الولاء والبراء؟ لماذا عباد الله الذين عانيتم قبل الثورة من مواجهة الطاغوت وصناديده وكنتم تثبتون على الحق بالرغم من التجديد. لماذا؟ لماذا اختلطت عليكم المعاني؟ لماذا اختلطت الصبغات في النفوس؟ ولماذا ظهرت لغات غير قويمة على الألسنة؟ ولماذا صرنا نتعادى فيما لا يتعادى فيه؟ لماذا؟ لماذا؟ الجواب فيما أحب أن أنصح نفسي وإياك به: اللهم إني أبرأ إليك من السياسة والديمقراطية، أنا أبرأ منها من قبل أن أقول أنها ميتة تؤكل للضرورة، لأنها يخشى أن تخلط في قلوبنا المعاني. لابد إن من تعاطى السياسة والديمقراطية لابد أن يراجع نفسه وقلبه بأنه يتعاطى أمرا للضرورة، ومعنى ذلك أن أصول الأمر مستقرة في وجدانه. أين لغة الولاء والبراء من الأحزاب ومن السياسيين؟ أين لغة الغيرة على الحق والجهاد؟ أين لغة الشريعة؟ أين لغة أن الأمور تقدر بقدرها؟ والله العظيم، أقسم بالله العظيم، لن تتأتى شريعة لا من أحزاب ولا من انتخابات، ويجوز القسم على غلبة الظن، ولكني أقسم بذلك القسم المغلظ بناء على ما تعلمت من دين الله. هذه أمة لا تقوم لها قائمة إلا بالدعوة والجهاد. كثير منكم عندما يسمع كلمة جهاد يفكر أنك أنت هتجيب سلاح وكل ما تشوف حد تقتله. لا، إن الجهود التي نبذلها في السياسة وإن الانقسامات الذي حصلت بين أبناء البيت الواحد من الشباب هذا نوع من الجهاد وضع في غير محله. من يوم أن قامت الثورة لو كنا جاهدنا بالكلمة وانشغلنا بالدعوة من أجل صبغ الناس الذين حرموا من الدين 30 سنة، كان من يتكلم بكلمة الحق إما يمنع وإما يسجن، بغض النظر عما كان من أخطاء، لأنه وكل ذلك عندنا. لكن لو انشغلنا لم يكن الناس ليتعدوا علينا بتلذذ، لم يكن الناس يتجرؤون. أنا أستحلفكم بالله، هل كنا قبل الثورة في زمن الطاغوت وأمن الدولة كنا نهان بمثل هذا القدر؟ على الشاشات والصفحات والمسموعات وفي الطرقات والمواصلات، هذه عقوبة لأننا انشغلنا بما هو أدنى، لأننا استبدلنا، رضينا بالذي هو أدنى، شغلنا بأن نتصارع على الحكم، ظننا أننا من طريق أو آخر سأكون رئيسا ونائب رئيس ورئيس حزب ورئيس برلمان وعضو، وبذلك أأتي بالشريعة في علبة من ذهب. هذا هراء، هذا تلبيس من إبليس. الحقيقة أنكم أمة كتب الله عليها ألا تقوم لها قائمة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ 23 سنة عمل دعوة وجهاد، 13 سنة في مكة دعوة يربي الناس على الولاء والبراء، على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، حتى كتب الإيمان في القلوب، وحتى جعل الله لهم من الحمية الحق، وكانوا من أهل الإيمان، وكانوا أحق بكلمة التقوى، وكانوا أحق بالإيمان. ثم بعد ذلك ذهبوا المدينة، 10 سنين من الجهاد، 89 غزوة وسرية على مدار 10 سنوات، 89، وإحنا هنعيش ونشبنا وحنموت في طيس، لا دعوة ولا جهاد ولا عز دين ولا نرى علو، بل سنرى ضرورات وانزلاقات وضغوطات وضرورات، واصبر وتهان ولا تتكلم، وتطعن ولا ترفع لك، أمور يعني تمررت منها النفس، ولو تحدثنا كلنا يشكو من ذلك. ولابد أن تعلموا أن الجهاد والدعوة حركة أمة، حركة أمة، بمعنى أنه مش مثلا 10، 20، 30، 100، 200، 1000، 2000 من المخلصين يبقى عندهم سلاح ولا يقعدوا في حتة معينة ولا يبقى من تحت لتحت، هو ده الجهاد. لا، الجهاد حركة أمة والدعوة حركة أمة. كم من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا عايزين يعملوا تنظيم جهاد مع نفسهم، من غيرتهم ومن وجعهم ومن ألمهم. كم كثير، عشرات، مش كل الصحابة كانوا يبقى حيموتوا ويقول لهم لم أمر بذلك، لم أمر بذلك، حتى يتربوا على أن هذه المرحلة لابد أن يدعوا، لابد أن يخلى الصف، يخلى من كل دغل، يخلى من دخائل النفس، يخلى من البعد عن شوائب الطاغوتية، حتى تلقت النفوس. أمر الله عز وجل نبيه ومن آمن معه أن يهاجروا إلى المدينة، وبعد أن نزل المدينة مباشرة كتب الله عليه الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وكانت أول غزوة كبيرة ملاقاة هي بدر في السنة الثانية أيضا من الهجرة، بعد 17 يوم من رمضان. لماذا؟ لأنهم تأهلوا فمر بالدعوة، وهذا يلخصه قول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. دعوة وجهاد، دعوة وجهاد. لابد أن نتفهم أننا مطالبون بأن نراجع ديننا، بأن نخاف على ولائنا وبرائنا، نخاف من تسرب لغة السياسة والديمقراطية إلى ألسنتنا. النهاردة بقت المساجد بتتكلم في الديمقراطية، والمجامع والدروس والخطب كله بيتكلم في الديمقراطية، والأحزاب وحزب كذا وإخواننا في حزب كذا وفقهم الله، وإخواننا في حزب كذا مش عارف نصرهم الله، وإخواننا إن شاء الله حزب كذا عمل مؤتمر، وإن شاء الله إخواننا حزب، لحد ما الحديث عهد الشباب الذين وجدوا في هذه المرحلة والذين بلغوا الحلم في هذه المرحلة لم يجدوا أمامهم إلا أن يسارعوا كالجراد إلى حزب من الأحزاب، ثم يتخاصموا: لا حزبنا لا حزبكم، لا عندنا لا عندكم، فتذوب الحمية الحق وتتسرب الحمية الجاهلية. فبالرغم من أننا نعاني الأمرين من شركاء الوطن ومن أعداء الخارج، نلنا الرئاسة ونلنا معها كثير من المقامات التي لا ينبغي أن تكون، وصبرنا عليها باسم لئلا تحدث مفسدة، لئلا نفقد مكاسبنا، لنحافظ على مشروعنا الإسلامي. لن نحافظ على مشروعنا الإسلامي إلا إذا نلنا معية الله الذي بأمره تكون كل شيء، والذي بفضله تتم النعم، والذي سبحانه وتعالى لا يعطي ولا يمنع إلا هو. ولن ننال معيته إلا إذا كنا من أهل الولاء والبراء، لأنه بيّن لنا أنه لا يحب إلا هم، بيّن لنا أنه يستبدل بهم، بيّن لنا أن بهم أن بهذا أي بالولاء والبراء يكون الدين، بيّن لنا أن من فقده فليس من الله في شيء. إذا فقدنا الولاء والبراء فلسنا من الله في شيء، وكيف ننال معيته ونحن لسنا منه في شيء؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يحفظ علينا ديننا. لابد أن نستوعب، لابد أن نستوعب. تسربت إلينا لغات غريبة لا ينبغي أن تتسرب. أنا أخشى أن يأتي الوقت، وقد أتى في بعض النواحي وبعض المناحي، أن تكون اللغة الغالبة، ونحن نقيم حزبنا ونحن قررنا المسار على نظام ديمقراطي، وأن المكاسب التي حققناها من النظام الديمقراطي، وأن الرئيس الذي جاء بالطريقة الديمقراطية، وأن الدستور الذي حط من قدرنا والذي حط من قدر شريعتنا مكسب ديمقراطي، ونتغنى بذلك، ولعلنا ننسى بعد ذلك الآيات والأحاديث إلا أن تكون على سبيل الاستشهاد كالذي يستشهد بالشعر. نسأل الله أن يعافينا من ذلك، ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم أحي موات قلوبنا، اللهم ألن قسوة قلوبنا، اللهم أنر ظلمة قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا بالولاء والبراء الذي يرضيك عنا، الذي يرزقنا معيتك. اللهم انصرنا حيث كنا، اللهم رد عنا بطش عدونا ومكر عدونا، افشل خططهم، اطفئ نار حربهم، امننا في اوطاننا. اللهم اجعل هذه الايام تمر على سلام. اللهم ان الامر امرك وان الكون كونك، ولا يكون الا ما شئت، فاقض لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. امننا في اوطاننا، احفظ امن روعاتنا، واستر عوراتنا، ورد البطش عنا، وبور المكر عنا، وادفع الكيد عنا. اللهم إنا عبادك لا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من غيرك، ردنا إليك ردا جميلا، عملنا بما أنت أهله. اللهم إنا نحبك ونحب دينك ونحب نبيك، فحببنا إليك يا رب العالمين، واكتب الإيمان في قلوبنا، واجعلنا من أهل الولاء والبراء الذين ترضى عنهم. اللهم اجعلنا ممن تستبدل بهم، ولا تجعلنا ممن تستبدلهم. اللهم يا رب احفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم يا رب بور المكر عنا. اللهم يا رب كل من أرادنا بسوء فخذ. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وبطن. وحد كلمة المسلمين، ووحد بين قلوبهم، واجعلنا يدا واحدة على من سوانا، واحفظ علينا ديننا ما أحييتنا. اللهم أحينا على الإيمان، وأمتنا عليه يا رحمن، وابعثنا بين يديك عليه يا رب العالمين. أكرمنا برضاك والجنة، وأعذنا وأجرنا من سخطك والنار. بلغنا رمضان على الرضا. اللهم بلغنا رمضان على الرضا. اللهم بلغنا رمضان على الرضا. اللهم لا تجعل الماكرين يفسدون علينا رمضان. اللهم لا تمكنهم بأن يفسدوا علينا رمضان. اللهم مكننا منهم، واجعل لنا الغلبة عليهم، وانصرنا حيث كنا، وعاملنا بما أنت أهله. اغفر ذنوبنا ولا تنتقم منا بها. اللهم اغفر ذنوبنا ولا تنتقم منا بها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اكشف الغمة وارحم الأمة. اللهم اكشف الغمة وارحم الأمة. اللهم اكشف الغمة وارحم الأمة. اللهم يا رب اكتب الإيمان في قلوبنا، اخرجنا من نفاقنا. اللهم اخرجنا من نفاقنا. اللهم اخرجنا من نفاقنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، واجعلنا من جندك العاملين. اللهم اقبضنا على الحق، واجعل احسن اي خير ايامنا يوم لقائك، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا الا وانت راض عنا. اللهم انصرنا وانصر بنا. اللهم انصرنا وانصر بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا من الصالحين. ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.